برنامج الخزانة عبر رسائل الواتساب على الرقم 00966555804501. نستقبل أسئلتكم ومقترحاتكم ليجيب عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. يأتيكم البرنامج كل سبت الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
يا هلا وسهلا، حياك الله حسان وبارك الله فيك.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقتنا لهذه الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: ما أهم كتاب تنوي قراءته في العام الجديد ولماذا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. أما بعد، طبعا المقصود استنهاض الهمم، يعني خلنا نشوف همم كل الإخوة اللي نحن ذكرنا المرة الماضية وضع خطة. الآن اللي يضع خطة سيضع له أكيد مادة مقروءة، يعني لا هذه هي الخطة أصلا مطروحة لها. خلنا نشوف همة الإخوة وكل واحد ماذا يتمنى يقرأ.
نعم، نستعرض بعض الإجابات.
لكن لا لاحظ، لكن قبل ما نبدأ،
نعم،
طبعا الكلام مو على الكتاب اللي يتمنى يقرأه، لا، له وضع فعلا كتاب سيقرأه هذه السنة.
نعم
نعم.
الأخ حساب ربي زدني علما وضع عدد من الكتب، ذكر منها مجموع فتاوى ابن تيمية لأنها جامعة للعلوم والحكم،
ما شاء الله،
وقال أني قد وضعت خطة لقراءة شرح لكل كتاب من الكتب الستة،
ما شاء الله،
هو يريد أن يشرع إن شاء الله في قراءتها.
الفرق بين يشرع وبين السنة هذه، نحن
أيوه نعم نعم،
هذه كلها في السنة هذه؟
أي في السنة هذه.
والله الله يبارك، جزاك الله خير، همة عالية.
نعم، أبو البراء العماري يقول كتاب درة تعارض العقل والنقل الشيخ الإسلام بن تيمية.
جيد، بس يحتاج إلى طالب علم منتهي.
نعم، الأخ سلمان يقول كتاب المتنبي لمحمود شاكر.
ما شاء الله، هذا ما تقرأ طول السنة، الله يعطيك العافية. تقرأ في كم يوم؟
يعني هو إحنا نتكلم عن أهم كتاب شيخ، قد يكون يعني خلال السنة في يوم واحد أو في خلال أسبوع واحد.
جيد جيد.
الأخ علي يقول كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية. محمد بن حريب يقول مجموع مؤلفات ورسائل ابن تيمية، وقد بدأت والآن أنا في المجلد الثالث والحمد لله.
ما شاء الله، هذا أخذ خطوة ما شاء الله إلى الأمام، خطوة نعم، مباركة وموفق.
الأخ عبد الرحمن يقول بإذن الله شرح سنن النسائي للشيخ محمد الأثيوبي.
لكن أنا أنصح اللي يقرؤون الكتب المطولة أن يكون لهم طريقة لاستخراج كنوز مثل هذه المطولات والاستفادة والانتفاع منها، لأن حط بالك قد لا يتهيأ لك العودة مرة أخرى لقراءتها، فلا أقل من أنك تخرج منها ما سوف تحتاجه لإفادة وترميم ما عندك من المسائل والعلم ونحو ذلك، خاصة أنك تقرأ كتاب شيخ الإسلام وهو معروف بترجيحاته واختياراته رحمة الله عليه.
الأخ عبد الرحمن قلنا يقول كتاب شرح سنن النسائي للشيخ محمد الأثيوبي.
ما شاء الله، هذا كتاب مطول 42 مجلد تقريبا.
نعم. الأخ أبو عمر يقول الشرح الصغير للدردير لأجل ضبط المذهب.
جميل.
أبو عبيدة يقول شرح متن ابن عاشر لأنني من الجزائر وأحب معرفة المذهب.
الأول إيش قال اللي قال ضبط المذهب؟
الشرح الصغير.
للدردير.
نعم.
برضو أيضا في مذهب المالكية.
ما شاء الله.
جميل. هذه كتب أصلا موضوع شروح لمتون معروفة عنه. مثل ابن عاشر الأخ اللي قال من الجزائر. جميل، هذا أصلا، بس هذا متن مش يقرأ، هذا متن يستشرح على الشيخ.
نعم.
أي لابد من دراسته ثم تقرأ شروحه. لو أنت لو ختم هذا المتن مع شروحه في هذه السنة ممتاز.
الأخ فيصل علي يقول عندي عدة كتب في العقيدة وقراءتي لها قراءة منهجية، أقرأ المتن أولا ثم أستمع لشرح صوتي عليها ثم أقرأ شرح عليها مطبوع وإن شاء الله أكملها.
هذا بدون تعيين يعني.
نعم. الأخ صهيب يقول الصفدية، الاستغاثة، درء التعارض، والدافع التأصيل العلمي وإيصال الأجر لابن تيمية نور الله قبره.
آمين. طبعا هو يعني أنا لاحظت أن بعض الإخوة يقولون أنهم بقراءتهم لكتاب فلان وكذا الأجر يريدون يعني أنه يجعل الأجر للقارئ أو المعصح للمؤلف.
نعم.
هو إن شاء الله مأجور رحمة الله عليه، هو غير من أهل العلم لأنهم كتبوا لنفع الناس وهذا من نفع الباقي، سواء قرأت أنت أو لم تقرأ الكلام كيف تستفيد، فهو ليس مسألة قراءة للتبرك فقط. لكن هذه الكتب ذكرها كتب أصيلة ومتميزة فيما وضعت له، ولا بد يكون أيضا طالب علم منتهي يقرأها حتى يستفع بها.
عبد العزيز السيفي يقول بدأت بحمد الله بقراءة حاشية الرضا المربع للشيخ ابن قاسم رحمه الله مع أحد المشايخ، وطلب أنه يعني بيان ميزات الحاشية والمأخذ عليها.
هذا الله يجزاه خير، الشيخ اللي تقرأ عليه هو اللي يبين لك مزاياه وما فيه، لابد منها. لا يمكن أن الشيخ يقرر كتاب ثم لا يذكر مزاياه لطلابه حتى ينشطوا ذكر المزايا وينشط الطلبة للاعتناء بالكتاب.
نعم. أبو عبد المهيمن سمير يقول مجموع مؤلفات وتحقيقات الشيخ برجس رحمه الله تعالى.
رحمه الله.
هذا
معاصر.
نعم.
وعرضنا ترى لمجموع مؤلفاته في إحدى البرامج عندنا.
ما شاء الله.
في إحدى الحلقات.
الأخ أبو سعيد يقول العقيدة الأصفهانية لابن تيمية والعناية في شرح الهداية إلى علوم الرواية.
ما شاء الله. طبعا هذه كتب أيضا كذلك تدارس.
نعم.
كتب تدارس.
أم سلمة تقول المختصر في التفسير مع الحفظ قدر الإمكان لوضع أساس لدراسة التفسير بتوسع إن شاء الله.
جميل.
والحقيقة عدد من الاقتراحات وعدد من الكتب وعدد من الأمنيات والرغبات. جميل. نسأل الله نعين الإخوة في التحقيق.
طبعا إحنا لكل الإخوة إحنا نتمنى أنه يعني الله تعالى يسل لهم ما يريدون ويعطيهم ما يتمنون خير مما يتمنون.
آمين.
لكن الأهم في هذا كله مسألة التأصيل العلمي، ترى هذا مهم جدا، لا يكون التوسع في القراءة وشتات المقروء على حساب التأصيل العلمي. ترى القراءة إن لم تكن رافدا للعلم الذي عندك ومؤصل وخادم له الغالب أنها شتات وضياع، أو أنت تستطيع بعد فترة تجد نفسك ما استفدت. ولهذا كثير من يقول يا أخي نقرأ بس ما نستفيد، لأنه أصلا ما أنت قاعد تبني، أنت قاعد طالع في الموجود. اللي قراه هي المطالع ذي الوحي طالع في الفلة والنحو ذلك، لكن ما أنت قاعد تبني وتسكن وتنتفع بها.
جميل.
الذي يؤسس نفسه علميا سيجد أن قراءاته مثبرة، سيستطيع يستخلص من قراءته للمطولات وبعضها ذكر الآن لخدمة المقروء، ويستطيع تجيره ويرى من نفسه أنه انتفع فعلا بقراءة ذلك. أما سيقرأ مثل هذا وهو غير مؤصل علميا، هذا سيعود على أول شيء على حساب التأصيل العلمي، لأنه سيأخذ منه وقت وجهد. والأمر الثاني ثق تماما لن تكون الاستفادة هي نفس الاستفادة لإيه، هذا إذا عملنا الوهم والخط والخلط في مقرأ، هذا إذا عملنا ذلك. ونسأل الله التوفيق للجميع.
تفضل الشيخ.
طيب بسم الله. هذا معنا اليوم أول كتاب معنا من الكتب المباركة، لأنها تتكلم عن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
وهو أوسع كتاب عندنا حتى الآن ظهر عندنا على الإطلاق في جمع مناقب الفاروق رضي الله عنه، وجمعها عالم معروف بسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته وعظيم أثره في الناس وغزير علمه رحمه الله، وهو الحافظ ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي رحمه الله ألف هذا الكتاب، جمع مادة هذا الكتاب الذي سماه مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من كتب شتى، من كتب الحديث والأخبار والتراجم والآداب وغيرها، كتب شتى، جمع كل ما يتعلق بأمير المؤمنين من شادة وفادة، وكان يسوق مفردات هذه المادة كذلك بالإسناد، وكان يبوب على ذلك المقصود، وكان له نظر وشرح وتعليق لبعض هذه الآثار من باب بيان الفائدة لها، وكان ينتقي، ومع ذلك مع أنه ينتقي من ما يعني ما وضع كل أسانيد، إلا أن عنده من الأسانيد ما يحتاج إلى وقفة، وبعضها ضعيف وبعض ضعيف جدا، بل بعض الموضوع حتى. لهذا الإسناد مهم جدا. الميزة هذه النسخة الظاهرة عندنا اليوم أن الكتاب كان متداول ومطبوع ومعروف، لكن المعروف كانت نسخته المختصرة التي حذفت منها كل الأسانيد. أما هذا فلأول مرة يطبع الكتاب في هذه الإبرازة المتميزة في وهي النسخة المسندة للكتاب، هذه النسخة المسندة التامة، وفيها نصوص حتى لا توجد حتى في المختصرة كنصوص فضلا عن حذف الأسانيد. وهذا من الأهمية بالمكان، لأن بعض العلماء المتأخرين يعني مثل الشيخ الألباني وغيره كان يذكر لما يجد إحالة على ابن الجوزي يقول وقد علقه ابن الجوزي أو ذكره ابن الجوزي بلا إسناد أو نحو ذلك، كانوا يحيلونه على النسخة المختصرة وما عرفوا أن له نسخة مسندة أصلا اقتصر منها ذلك المختصر. هذا الكتاب قلت لك عنوانه مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تأليف الإمام الحافظ أبي الفرج بن الجوزي العالم الحنبلي المشهور المعروف، متوفى عام 597 للهجرة. الكتاب حققه وقدم له وعلق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عامر حسن صبرية التميمي، العالم المعروف المشهور والمحقق الكبير صاحب الانتاجات الكثيرة والغزيرة، وفقه الله وسدده وما أحسن اختياره وانتقاء وأعماله. هذا شوف، هذا الرجل من الناس اللي لو تقرأ اسمه في كتاب تعرف أنه علامة جودة. أنا أخبرتك مرارا بعض الناس إذا وجدت اسمه في كتاب ترى هذا علامة جودة للكتاب، يعني إن شاء الله 99% أو قاربها تضمن صحة قراءة المخطوط، التعليق الصواب، الإفادات ونحو ذلك. ليش؟ لأنهم ناس متمكنين من الآلة العلمية ومن المادة العلمية كذلك، ولهذا يخدمون الكتاب خدمة عالية جدا. قام وفقه الله وأخرج الكتاب على 9 نسخ خطية
ما شاء الله،
أولها أنفسها قرئت على المؤلف
ما شاء الله،
وهذا يعتبر حاجة نفيسة جدا في الكتب.
صحيح،
جدا نفيسة. والباقي ذكر وصفها كلها بالكامل ها هنا. وقام وحقق الكتاب وذكر ما فيه وقدم مقدمة متميزة جدا، ذكر فيها مثلا أمير المؤمنين عمر الخطاب ترجم له بترجمة مختصرة لكن ابن الجوزي، وبعض الأعمال التي وافقت أو من تكلم عن من أفرد مناقب أمير المؤمنين في كتاب ونحو ذلك. طبعا الخدمة العلمية للكتاب موجودة في كل الكتب التي ستأتينا معها، من مثلا ضبط النص ومراعاة علامة الترقيم والتخريج والحكم على الأسانيد وبيان المشكل ونحو ذلك، وكان لا يترك ذلك، وهذا من الأهمية بالمكان، خاصة أنه عالم متضلع في الحديث، هو من خريجي الجامعة الإسلامية قديما وأدرك الكبار حتى صار هو من الكبار وفقه الله. وله ما شاء الله أكثر من 66 كتاب تقريبا يعني وفقه الله سدده. الكتاب من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين وفقهم الله. والكتاب كما ترى ضخم، ضخم جدا. شوف لعله، شوف طبعا ما تبين شيء، الكتاب تقريبا 600 كم 1000 صفحة
ما شاء الله،
والكتاب يعتبر جدا كبير 1000 صفحة وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا في المناقب، لكنه مستل من كتاب يعني ما ألف رأسا، وهو كتاب سماه هو المحقق، هذا ليس تسمية الكتاب، وفرق بين مسمى الكتاب المؤلف يسميه وبين لا أحد يستل من كتاب ثم يضع له اسما وعنوانه، هذا لابد من بيان. أصل الكتاب، أصل الكلام مأخوذ، الترجمة الأمير علي بن أبي طالب مأخوذة من كتاب عظيم جدا ضخم اسمه تاريخ مدينة دمشق للحافظ بن عساكر المشهور، ألف تاريخا موعبا لم يؤلف لا نظير له ولم يؤلف مثله للبلدان كلها، وهو يعتبر من مفاخر الشام أن ألف فيها مثل هذا ألف، حتى يقال أنه ألفه من ريعان شباب ظل يجمعه إلى طول حياته، ولهذا طلع في 80 مجلدة. من يؤلف في بلد واحدة كل ما ورد فيها وعنها وإليها من الأئمة والحوادث ونحو ذلك، طبعا شيء كبير ليس بالسهل تتبعه. ألف هذا الكتاب العظيم، طبعا من ضمنه في هناك ترجمة مطولة تعتبر أطول ترجمة موجودة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري التميمي واستل هذه الترجمة من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر وأخرجها في هذه الإبراز الجميلة في مجلدين ضخمين كما ترى، وخدم خدمة علمية رائعة جدا، وحقق على 3 نسخ خطية قابل فيها المطبوع، لأنه للأسف الكتاب طبعا هو الكتاب كان مشروع في المجمع الدمشقي، موجود مجمع اللغة العربية في دمشق، وخرج منه تقريبا 42 مجلد وعلى فترات متطاولة، وطال المشروع طال يمكن ولا 40 سنة، أكثر من 40 سنة، الآن شبه متوقف يعني من فترة مش من الآن يعني شبه متوقف، ولو تم كان كثير من كفحال 100 مجلد
حسين.
تقريبا يعني طبعا ليته تم. أما الموجود المتداول وهو الطبعة الكاملة لتاريخ دمشق اللي هي طبعة دار الفكر وغيرها، ترى هذه يعني شيء من باب الاطلاع، ولا الحقيقة مليئة بالأوهام والسقط والتحريفات. كلا طبعتيه طبع مرتين كلاهما، هذه التامة، لكن المحققة في أعمال من أعمال المجمع لا جيدة، لكنه ما تم شيء منه. المقصود أنه استل ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذه الترجمة التي جمع لها الحافظ بن عساكر على كما قيل ما هب ودب من الأسانيد والروايات، كل ما ورد في عن علي رضي الله عنه جمعها، ومن عادتهم يعني كما يقولون من أحال فان أسند فقد أحال، أن عندهم الإسناد يكفي للحكم على الحديث، بحكم أنه لا يطلع على مثل هذا الكتاب إلا عالم بالرجال والجرح والتعديل، يعني يعرف مقام الأثر المروي بالإسناد مباشرة. طبعا هذه طريقة معروفة ترى مطروقة ومألوفة عند أهل العلم أنما تذكرون مثل هذه الروايات والآثار بمثل هذه الأسانيد. طبعا أخونا الحبيب الشيخ عامر حسن صبري قام وقال هو لا يرتضي مثل هذا ويرى أنه يرجح النظر التي تقول لا بد من الحكم بالذات على حديث الموضوع والأسانيد الموضوعة لا بد من بيانها. وذكر في هذا الحديث في هذا الكتاب في هذه الترجمة قرأت 1400 أثر في فضائل علي رضي الله عنه وخصائصه وما يتعلق به رضي الله عنه. طبعا الكتاب سماه هو مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مستلم بن قسيم مستلم من تاريخ دمشق. طبعا ما أدري هذا ظاهر ولا مو ظاهر للإخوة تاريخ دمشق طبعا الحافظ بن عساكر لكن ترى هو مستلم في الأصل. طبعا هو حققه وقدم له وعلق عليه أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري التميمي والكتاب إبرازته رائعة جدا عني به عناية فائقة وإخراج رائع جدا ويشكرون عليه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من مملكة البحرين حرسها الله وبلاد المسلمين لأنهم صار لهم توجه متميز جدا في إخراج كتب التراث وأخرجوا إلى الآن عددا منها اليوم الذي سوف نعرضه كلها من إصداراتهم كل من إصداراتهم. وطبعا الشيخ الجليل عامر حسن صبري كان له أيادي بيضاء في مسألة الإخراج. أنت لاحظ مثلا تخيل الآثار هذه شوف طريقة الآثار يرقمها ويذكرها ويعتني بالتدقيق وخاصة ما يرد في ضبط الأعلام وضبط الألفاظ وبيان المشكل منها ويحكم عليها ويتكلم على ما يحتاج منها إلى كلام وبيان لأن بعضها مشكل يحتاج إلى جمع بين روايات أخرى تاريخية قد لا تكون مذكورة في الأصل.
صحيح.
هذا الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين
جميل.
هذا أيضا من الكتب الجليلة جدا في باب الزهد والرقائق. وكما لا يخفاك شيخ حسان الزهد والرقائق من أبواب العلم المطروقة عند العلماء التي أفردها بالتصنيف بل إن مفرداتهم أو مصنفاتهم في هذا الباب من المطولات تعد لأنهم يذكرون فيه بآلاف الأحاديث ما بين مستكثر ومقل. طبعا الذي معنا هنا كتاب عظيم جليل كتاب الرقائق للإمام الجليل شيخ الإسلام حقا الحافظ أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله إمام جليل معروف سيرته عطرة جدا ننصح كل أحد يقرأ سيرته وسيرته من قديم كل كتب التراث تكتب عنها وعما فيها من آثار لأنه السيرة بعض السير لما فيها من العجائب والخصال تحصل صاحب السيرة جمع من الخصال ما تفرق في غيره أصلا وأفردت ترجمته بمصنفات ترى قديما يعني بالذهبي رحمه الله له كتاب سماه قضي نهارك مع ابن المبارك وكتاب يعد مفقودا لكن هذا عنوانه قضي نهارك مع ابن المبارك
حتى ترجمته في السير كبيرة
في السير كبيرة نعم. والمعاصرين أيضا أفردوا له بالتصنيف ترجمته بالمصنفات
رحمه الله
رحمة واسعة. هو كان ثريا كان سخيا كريما يتحمل ديون الناس ويخرج الناس من السجن يدفع عنهم ويطعم كذا فور عنه
نعم.
وكان من دعاء اللهم أحيني حياة الأغنياء وأمتني ميتة الفقراء فمات وليس عليه شيء سبحان الله عظيم. في ذكرى حزينة في طريق قصة حزينة يعني ذكرت موجودة هنا. المقصود الإمام المبارك رحمه الله هذا الكتاب يعد عندنا الآن أول أو أقدم كتاب صنف في باب الرقائق والزهد. وكتاب الزهد والرقائق المقصود به ماذا؟ الأمور التي ترقق القلب وتجهد من الدنيا وتجعل القلب يقبل على الآخرة فتذكر كل ما مشان الحق من الدنيا ونحو ذلك والتزهيد فيها وبين حقارتي ونحو ذلك وتعظيم أمر الآخرة ونحو ذلك وبعض الحقوق والواجبات وأشياء من ذلك. طبعا هو مرتب على أبواب والأبواب يسرد تحته أحاديث لكن الإمام المبارك رحمه الله ترى من المتقدمين يعني صاحب أسانيد عالية هو أدرك صغار التابعين وروى عن جملة منهم وأما تابع التابعين فهم كثر جدا. والمقصود أنه وكان ينتقي وكان كثير الرحلة رحمه الله. طبعا كتابه هذه كانت له إبرازة قديمة طبعت في بإحدى رواية الحسين المروزي وكان العلامة الحبيب الرحمن العظمي هو اللي أخرجها لكن كان فيها شيء من يعني فيها من الخلل من السطح والأوهام والتحريف نحو ذلك. هذه الرواية هذا كتاب الرقائق لابن المبارك هذه برواية نعيم بن حماد المروزي وهي رواية لأول مرة تطبع كاملة في هذه الإبرازة التي قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري التميم وفقه الله وقام بخدمة الكتاب وأخرجه على نسختين خطيتين كلتاهما عتيقتين كلتاهما جدا والحمد لله أن نسخة تامة وهذه من المزايا إذا وجدت نسخة عتيقة وتامة ترى هذه فضل من رب العالمين. وأخرجها في مجلدين كما ترى في هذه الإبرازة التي هي من إبرازات وزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف إدارة الشؤون الدينية من مملكة البحرين وفقهم الله وعني بها عناية خاصة وخاصة أنه كتب في المقدمة كتابا. لاحظ مثلا, شوف أنا بعطيك بعض المزايا. طبعا في المقدمة كتب فصل خاص بشيوخ ابن المبارك, وهو فصل نفيس. لماذا؟ أراد به بيان الشيوخ الذين روى عنهم هنا في الكتاب, وقرابة 213 شيخ تقريبا, وأثر الشيوخ فيه, أثر شيوخه كيف تربى هذه التربية العظيمة ابن مبارك. وذكر أن هناك من الشيوخ من هو مكثر من التأليف, منهم من كان من المجاهدين, ومنهم من كان من جمع بين الفقه والحديث, ومنهم من كان كذا وكذا مزايا. وثم بعض الشيوخ الذين تفرد بهم ابن المبارك ونحو ذلك, وكان من عادته أنه يتخير في شيوخ ما يروي عن أي أحد. طبعا الكتاب جليل نفيس, والإبراز هذه هي الأول لأول مرة تخرج الإبراز نعيم بن حماد وفقه الله.
طيب شيخ, نستأذنك في مداخلة هاتفية.
نعم.
معنا على الهاتف الشيخ الدكتور عامر حسن صبري التميمي, رئيس قسم التحقيق وإحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين. حياك الله دكتور عامر.
حياكم الله وبارك الله فيكم ونفع الله بكم, وحيا الله الشيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك.
الله كل خير.
يا مرحبا.
على هذا البرنامج المبارك.
الله يبارك.
وفقكم الله. الله بكم.
الله
وزادكم الله من فضله إن شاء الله.
جزاك الله خير. دكتور عامر, إحنا في البداية نود يعني تحدثنا عن يعني الطريقة التي تقصد فيها تحقيق مخطوط ما, يعني ما شاء الله استعرضنا عدد من الكتب التي حققتها, ويعني تحقيقاتك ما شاء الله تبارك الله تزيد على 60 كتاب. فنود أن تحدثنا عن يعني كيفية اختيار المخطوط الذي تود أن تحققه.
هو الحمد لله من توفيق الله سبحانه وتعالى بدأت التحقيق وأنا صغير, وتتلمذت على خيرة المشايخ والعلماء الذين أرشدوني ووجهوني. كان منهم الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله, وأستاذنا الدكتور أكرم العمري, وأستاذنا الدكتور محمود الطناحي, وكذلك أستاذ السيد أحمد صقر وغيرهم. يعني استفدت من هؤلاء حقيقة فائدة عظيمة, وهي أن ليس كل كتاب بالضرورة أنه يحقق, بل لا بد أن يكون هنالك ثمة اختيار للمحقق للمؤلف ولموضوع الكتاب. وكلما كان الكتاب متقدما من حيث التاريخ, من حيث وفاة المؤلف كن في القرن الثاني أو القرن الثالث أو الرابع في هذه الفترات وبعدها قليل, يكون أفضل, لأن المعين قريب, وكذلك الثروة في المادة تكون غزيرة, وبالتالي فيعني أنا أركز على هذا الجانب. ولذلك من فضل الله سبحانه وتعالى توجهت إلى كتاب الرقائق لابن المبارك, وتوجهت بعد ذلك إلى كتاب الزهد للمعافى بن عمران, وهو من أقران الإمام مالك ومن أقران الإمام ابن المبارك, وفي سنة 185. ثم بعد ذلك توجهت إلى كتب أخرى في القرن الثالث, قرن الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد.
ما شاء الله تبارك.
فمن فضل الله تعالى وتوفيقه أنا أعني الحقيقة وأقصد أن يكون الكتاب له فائدة.
أحسن.
ليس كل كتاب يحقق ويبذل فيه الجهد, وإنما يكون فيه فائدة إما لموضوعه وإما لقدم المؤلف ولإضافاته التي يضيفها في هذه في هذا الموضوع الذي كتب فيه.
يا شيخ عامر حياك الله, مساك الله بالخير.
حياك الله الشيخ عبد الله, الله يكرمك, بارك الله فيك يا شيخ عبد الله على جهودك, جزاك الله خير.
الله يعافيك, نحن والله نشرف الليلة بمداخلتك, جزاك الله خير.
الخير والبركة.
الله يرضى عنك. وأنت تقول أنه أنت من قديم بدأت مسألة التحقيق. أنا رأيت لك أقدم كتاب أخرجته قطب الثمر للفلاني, كان عام 1405 طبعته الأولى. يعني أول شيء أهنئك بالشيب الذي لحقك. والأمر الثاني يا شيخ, الله يجزاه خير, حقيقة انتقاءاتك يعني ما شاء الله تبارك الله, واختياراتك موفقة. أنا كنت أقول لك حسان قبل هذا, أقول ما شاء الله الشيخ موفق في اختياراته وموفق في تحقيقه أيضا, يعني زادك الله تحقيقا وتوفيقا. يعني أنت ما شاء الله ممن يعرف من أين تؤكل الكتف, وأنت تخرج الكتب لأول مرة, أكثرها ما بتظهر من قبل إلا إن كان ظهر ناقص, هذا حتى الجديد لما يظهر يكون لأول مرة. بس يا شيخ عامر الله يسلمك, بعض الكتب القديمة اللي أخرجتها زي قطف الثمر وغيرها ما أعدت تحقيقها من أخرى, مع أني أنا أظن انك وقعت على نسخه خطيه جديده والكتاب بحاجه لانه غير موجود ترى غير متوفر يا شيخ. انا اذكر لك كمثال يعني. فما رايك يا شيخ؟
هذا صحيح في الكريم يعني هو فيما هو يعني افضل من قطف الثمر. يعني في عندي بعض الاجزاء القديمه من كتاب دلائل النبوه لجعفر الفريابي وكتاب الجود والكرم وسخاء النفوس للبرجلاني وغيرها. هذه تحت حقيقة قديمة وجيدة في بابها. ولكن المشكلة أخي شيخ عبد الله أنه أنا أخي مشغول بتحقيق كتب جديدة, فهذا الذي يشغلني أخي عن القديم.
طيب
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين بعون الله تعالى.
طيب,
الله.
طيب يا شيخ أنت في هذا الكتاب كتاب الزهد والرقائق أو كتاب الرقائق يعني ابن المبارك ذكرت أنك تعمل على كتاب الزهد للإمام أحمد, وطبعا أنا لا أخفيك أنا سأتكلم عن نفسي دحين. أنا من زمان أسمع عن الزهد للإمام أحمد, الشيخ عامر حسن صبري شغال عليه, لكن ما يعني طبعا جو عيالنا والظهر وجو عيال عيالنا ولسه ما شفنا الكتاب يا شيخ.
والله يا شيخ عبد الله هذا الكتاب أخي أنا أشتغل يعني من بدأت به تقريبا من حدود 15 سنة 20 سنة تقريبا, لكن المشكلة أخي الكريم ما أنا لحد الآن ما وقفت على نسخة كاملة. النسخ اللي عندي تقريبا 10 نسخ كلها قطع ولا تكمل الكتاب, وهنالك محاولة جارية أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نقف على نسخة يعني كاملة أو على الأقل يعني تكمل الكثير من ما عندي
إن شاء الله. الله بيسلمك.
فأنا حريص عليه والله يا أخي, أنا حريص عليه وحريص على بعض الكتب.
طيب
سيدنا عمر بن عبد العزيز
شيخ عامر يصير فرصة من خلال البرنامج أن يوجه دعوة لكل الإخوة لعل أحدا يظهر بنسخة تامة في أي بلاد من بلاد الله, والإخوة المشاهدين والمستمعين والمنتفعين بالبرنامج والله الحمد تراهم ما شاء الله تبارك الله في كل مكان يعني. فإن شاء الله لعل الله يسر على يد أحد
يا الله إن شاء الله. يعني أنا أخي كما قلت لك أخي عندي الآن تقريبا حدود 10 قطع كبيرة لا بأس بها.
جميل.
وكذلك جمعت النقولات التي نقلها العلماء من كتاب الزهد.
جميل ما شاء
الله. وغير ذلك يعني مما يعني أنا سويت أيضا تقريبا يعني تقريبا أنا أنجزت اللي عندي, لكنه كما قلت لك هو ما يكمل الكتاب ولا حتى ما يصل إلى النصف من الكتاب.
بسهل الله يا شيخ. بسهل الله. طيب يا شيخ أيضا بشرنا عن حلية الأولياء أين وصلت فيه يا شيخ؟ وأنا والله أنا سعيد جدا أنك شغال عليه.
الحلية الأولياء أخي الكريم يعني أنا الآن توقفت فيه حقيقة. أنا أشتغل الآن في صفة الصفوة لابن الجوزي وهي نسخة مسندة حقيقة وممتازة, والطبعات الموجودة غير محققة كما لا يخفى على حضرتك. والتحرير الموجود عند ابن الجوزي أفضل من أبي نعيم. أبو نعيم كتاب الحلية بابه واسع فيه علل وفيه غرائب وفيه استطرادات كثيرة, لكن هذا مركز صفة الصفوة وينتظر إن شاء الله أن يخرج في 8 مجلدات
ما شاء الله.
والحمد لله جمعنا نسخ كثيرة يعني
بس يا شيخ يا شيخ عامر بس تكفى لا يعني كونك تستبعد آنيا لا بأس, أما نهائيا لا تفعل. جزاك الله خير لأن فرحنا والله.
لا أخي جمعت 50 نسخة منه الآن 55 تقريبا نسخة من الحلية.
جزاك الله خير.
طيب يعني ما بين صغيرة وكبيرة, قطعة كبيرة وقطعة صغيرة, وفيه فيها زوائد على المطبوع كثير وفيها تصحيحات على المطبوع.
طيب
لكن أخي لا أكتمك, الحلية ليس أمره هين, يحتاج إلى جهد كبير. وأنا يعني إن شاء الله الله تعالى ما تخلص صفة الصفوة لأنه كما تعرف هو كتاب. تقريبا جرده ابن الجوزي وأصبح الكتاب شيء من الاختصار
لحلية
الأولياء, فإذا رجعت الحلية سيكون سهل علي.
طيب آخر سؤال يا شيخ, نحن عادة نسأل كل مداخل معنا الفضلاء من أمثالك, ما هي مشاريعك القادمة اللي هي تبشر بها الجمهور؟ الناس الآن تعطشة تسمع العالم الجليل المحقق الكبير عامر حسن صبري ومؤلفاته ما شاء الله أو تحقيقاته قرابة أكثر من 66 كتاب. ماذا إن شاء الله في الطريق جاي إن شاء الله اللي هو قريب أما البعيد؟
الله يبارك فيك. ما عليك زود الله يرضى عنك أخي الكريم. والكتاب إن شاء الله القريب هو كتاب الوفاء بفضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن الجوزي. هذا الكتاب سيخرج إن شاء الله في 4 مجلدات كبيرة وهو كتاب يعني واسع في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كما تعرف مطبوع تقريبا من قبل 50 سنة لكن بدون أسانيد، وفيه أيضا اختصار وعدم تحقيق وعدم ضبط. فسيخرج إن شاء الله، هو خلق يعني كهيت الحمد لله في المطبعة
ما شاء الله،
ففي 4 مجلدات إن شاء الله، والله تعالى يسر، دعون الله تعالى.
الله يسهلك الشيخ الدكتور عامر حسن صبري التميمي، رئيس قسم التحقيق وإحياء التراث الإسلامي، شكرا جزيلا لك شيخنا، نستأذنك في فاصل قصير. فاصل قصير ونعود إليكم أعزائي المشاهدين، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، نستعرض الآن بعض الإجابات شيخنا اللي وصلتنا على البرنامج على صفحتنا على الفيسبوك.
طبعا نحن نشكر الشيخ عامر مجددا، وحقيقة المداخلة هذه لا تعطي صورة كاملة عن طبيعة عمله وما يقوم به في المخطوطات وانتقائه، ولا عن حجم الانتاج العلمي المتميز للي وفقه الله إليه، نسأل الله عز وجل يزيد من فضله. والحقيقة هذه النوعية من أهل العلم والفضل والمحققين يعني لا كسر الله لهم قلما وكثر في الأمة أمثالهم.
آمين. شيخنا الأخت أمال محمود تقول تفسير السعدي والتفسير الميسر، يعني إحنا طبعا السؤال للحلقة يقول: ما أهم كتاب تنوي قراءته في العام الجديد ولماذا؟
ولماذا؟ نعم.
الآن نستعرض بعض الإجابات على صفحتنا على الفيسبوك.
صحيح.
الأخت أمال تقول كتاب تفسير السعدي. الأخ محمد بن علي يقول تفسير السعدي أيضا لسهولته وقصره والاسترجاع ما نسيته من تفسير الآيات منذ زمن.
صحيح. هذا كتاب يصلح حتى في البيت والمسجد القراءة على جماعة، ممتاز جدا.
نعم.
نعم.
الأخ مصعب عبد العزيز يقول المرور على المتفق عليه الشيخين
طبعا مبسط جميل، بس من هذا أخواننا اللي ذكروا هذا، ترى من فوائدي أنهم يمرون على تفسير القرآن كاملا. وهذه نعمة، يعني لو مرت سنتك وأنت قد مررت على كتاب تفسير على القرآن كامل، ترى هذه نعمة، هذا مشروع حقيقي.
الأخت وفاة تبحث عن كتاب يكون سهل وسلس يحكي عن حياة الصحابة.
الحين هذا تسأل سائل.
نعم تسأل.
طيب هذا نؤخرها، نؤخرها إن شاء الله.
نعم. الأخ يقول كتاب عنده عدد من الكتب، شرح الأصول الثلاث للعثيمين، شرح كتاب التوحيد، فتح المجيد.
هي طبعا هذا واضح أنه سيتأسس علميا الآن، ما زال.
وذكر عدد من الكتب المنهجية في طلب العلم. سنرحل ويبقى الأثر يقول أو تقول كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة لابن القيم.
ممتاز، لكن لا تخليه لوحده، اقرأ معه نظائره، يعني طريق الهجرتين وانت ماشي.
نعم. الأخ يزيد يقول موسوعة التفسير بالمأثور التي أشرف عليه الشيخ مسعد الطيار. أوه. وهي التي خرجت قريبا.
وخرجت قريبا، هذا أخونا حار ما شاء الله.
نعم. إن شاء الله نعرضها شيخنا.
إلى بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله.
الأخ أبو يوسف يقول كتاب التبيان في أداب حفلة القرآن وذلك لحفظ كتاب الله عز وجل.
يوفقه الله. هذا فرضكم قرأته من قديم يا شيخ، اسمه يوسف.
أبو يوسف.
أبو يوسف.
الأخ علي يقول كتاب منهاج القاصدين.
هذا لابن الجوزي الأصل.
نعم.
نعم. منهاج القاصدين لابن الجوزي لكن المختصر أظن
المختصر كتاب القدامى.
القدامى نعم.
الأخ فاتح يقول زاد المعاد لابن القيم.
ما شاء الله جيد، هذا مشروع ممتاز.
وفاء تقول أنا بدأت بقراءة كتاب الداء والدواء لابن القيم وتفسير السعدي. أحمد عبد الستار يقول إن شاء الله عمدة الفقه وشروحه لتعلم الفقه.
جميل، بس حاول تقرأ كل الشروح الموجودة له حتى في خلال سنة، لو ختمت المتن هذا خلال سنة مع شروحه أعظم فائدة.
نعم. الأخ العمير يقول الأدب المفرد للإمام البخاري والبداية والنهاية لابن كثير.
ما شاء الله، الله يفقهم.
آمين، وفق الله الجميع.
ونحن بس الإخوة نحن ودنا أن كل واحد يحط له هدف حتى إن شاء الله ينجز. أنت تلاحظ حتى بعض الكتب اللي ذكرت ليست بكتب مطولة.
نعم.
يعني بعضها يقرأ في جلسة يعني مثل آداب حملة القرآن وغيرها يعني.
نعم.
فلكن القصد أنه يكون هناك كتاب يتمنى قراءته وهو بالنسبة له عالي جدا يتمنى وصول إليه ويقرأ كل مهمته وفراقه وحسب طاقته، ونسأل الله أن يثيب الجميع. نستمر؟
تفضل.
هذا الله يسلمك من الكتب الجليلة في الباب، وهو من الكتب التي صنفت في الأبواب المفردة في العلم. هذا مما صنف في العلم، أبواب العلم أفردت بالتصنيف، فالعلم ابن أبي خيثمة وغيرها وابن عبد البر جامع العلوم الحكم وغيرها في آداب العلم وطالب العلم. هذا الذي عندنا اليوم هو يعتبر من أقدم الكتب التي كتبت في باب العلم على طريقة المتقدمين في رواية مفردات المادة بالإسناد، وهو والكتاب هذا عنوانه كتاب العلم والحلم. الحلم يعني العقل، والعلم والحلم من جمعهما جمع ركن الحكمة، والحكمة يؤتي الله من يشاء من يشاء. وانت لا يخفى عليك يا شيخ بعضهم يؤتي العلم لكن ما يعطى العقل،
صحيح.
ما في حلم تحصل في هوج، وبعضهم عاقل لكن ما عنده علم، ومن فضل الله يجمع الله الاثنين على الشخص. هذا اللي يؤتي الحكمة من يشاء، فضل الله عز وجل. طبعا الإمام العلامة الزاهد أبي الحسن آدم بن أبي إياس العسقلاني المشهور المعروف قام وأصنف كتابا في سماه في أبواب العلم سماه العلم عند هذا الكتاب، وهو من أقدم ما وصل إلينا. توفي عام 220 للهجرة، شو 220 متقدم جدا يعتبر.
نعم.
وهو صاحب رحلات وصاحب لقاءات، واختار على طريقة مقدمين رواية المفردات بالإسناد. طبعا الكتاب حققه وقدم له خرج حديثه وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري التميمي وفقه الله. نعم. والكتاب من إصدارات المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية من مملكة البحرين، والعناية الباذخة الجميلة جدا ليشكروا عليها الحقيقة في إصداراتهم أو في إخراجهم. لاحظ ما شاء الله تبارك الله بدأوا يعني يتوجه إلى مسألة العناية بالإخراج والترقيم، شوف التلوين، شوف جودة الصف ونحو ذلك، وفقهم الله.
أمين.
هذا أيضا سلمك الله كتاب لأحد الأئمة المتقدمين للحافظ العجلي، هذا كتابين، هذا المجلد فيه كتابان كلاهما يتعلق بقضايا الجرح والتعديل اللي هو علم الرجال. الأول سمي تمييز الرجال للإمام الحافظ الناقد أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي العالم المشهور المتوفى عام 261 للهجرة. والإمام العجلي رحمه الله هو لم يبقى من آثاره وعدله عالم الكتب إلا كتابين، هذا الآن الذي يخرج لأول مرة، والكتاب الثاني طبع قديما اللي هو معرفة الثقات للعجلي مشهور، أخرجه أحسن إخراج له الشيخ عبد العليم البستوي وفقه الله، واللي أخرجه في مجلدين معروف مشهور. طبعا للأسف ليس له إلا نسخة وحيدة فريدة ليست تامة، أخرجها عليه الشيخ عامر حسن صبري واعتنى بهذا الكتاب. وأيضا الكتاب الآخر قال ويليه كتاب آخر اسمه تمييز ثقات المحدثين وضعفائهم وأسمائهم وكناهم للإمام الحافظ المحدث الناقد أبي عبد الله محمد بن عبد الله المصري المعروف بابن البرقي المتوفى سنة 249. طيب ابن البرقي نسبة إلى برقة في ليبيا الآن، برقة معروفة. نعم. وحتى العجلي ترى هو لما ذهب إلى 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 طرابلس الغرب هناك اشتهر علمه وأخذ علمه وأخذ طلابه علمه، وإلا ترى أصلا هو مشرقي وليس مغربي. طبعا الكتاب أيضا هذا الكتاب الثاني له نسخة نفيسة جدا لكنها ليست كاملة وفيها خرم كثيرة جدا ونقص، وأتمها الشيخ عامر حسن صبري مع خدمة الكتاب خدمة عالية جدا. والجميل المقدمات التي يكتبها لهؤلاء الأئمة، بعض هذه المقدمات أو كلها نفيسة جدا، لأول مرة تكتب من ناحية كثرة ما فيها من معلومات وتوثيق المعلومات، وفيها دراسات وضبط، حتى أن بعض العلماء يشيد بمقدمات الشيخ عامر حسن صبري لبعض المؤلفين، فتكون مرجع من المراجع بحكم ما يستخرجه من المخطوطات والمطولات اللي يطلع عليها هذه، فيستخرج عنده ويصير مادة كثيرة جدا في هذا الباب. وفقهم الله، الكتاب من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من مملكة البحرين، وفقهم الله. هذا أيضا كتاب آخر للحافظ بن مندة، وهو كتاب يعتبر من كتب الملح العلمية، التاريخ العلمي. طبعا هو قد وصلنا في جانب العلل، لكن ليس العلل بمعنى العلل، لا، لكن بجانب الرجال، جرح وتعديل. حتى الرجال كان يصنف فيهم على نواحي، يعني منهم من يعتني بأنسابهم وسردها، ومنهم من يعتني بوفياتهم، ومن يعتني ببلدانهم، ومنهم يعتني بروايتهم وعللهم وثقاتهم وضعفائهم ونحو ذلك. هذا الكتاب الذي سماه صاحبه المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الرجال للمعرفة، شوف هذا الاسم الطويل. هذا طبعا هو الإمام الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن ابن الإمام الحافظ محمد بن إسحاق ابن مندى الأصبهاني رحمه الله، المتوفى عام 470 للهجرة رحمه الله، قام في هذا الكتاب وأراد كتابة شيء من التاريخ المتعلق بالناس، يعني يقصد الرواة، لكن قدمه بمقدمة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا الكتاب الآن من مواطن السيرة، وهو عالم محدث، ولهذا انتقى أشياء كثيرة ويروي من كتب مفقود كثير منها الآن غير موجود أصلا، وبعض كتب التاريخ التي نقل منها غير موجود ولا يعرف لها أثر. فمثل هذه الكتب التي احتفظت بشيء من تلك الكتب ترى تكون مادة دسمة لبعض الباحثين. ثم بعد ذلك عرج على الصحابة ورتبهم على حروف المعجم، ويذكر عنهم خاصة ما تميز به كل واحد، مثلا كونه أول من فعل كذا أو أول ومتى أسلم ينص عليه، والغزوات التي شهدها عموما يذكرها، هذه يحرص عليها جدا، مع بعض الفوائد كما لو اختلفوا في كنيته اسمه في تاريخ وفاته ونحو ذلك. والباقي رتبوا على الوفيات اللي يسمى الحوليات، سنة كذا كذا ماذا حصل فيها، يقول لك حج بالناس فلان ومات فيها فلان وفلان ولد فيها فلان وهكذا، بإفادات متميزة. الكتاب طبع في لأول مرة يطبع لهذه في هذه الإبرازة في 4 مجلدات من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري التميم وفقه الله. وكان من ضمن الكتب التي اعتمد عليها هذا الحافظ أبي القاسم ابن مندى كتاب والده معرفة الصحابة للحافظ ابن مندى أيضا، وهو والذي أيضا خرجه أو أخرجه وحققه عامر حسن صبري،
ما شاء الله.
هو عادته إذا مسك عائلة يشتغلها كلها. وفقه الله، جزاه الله خير. الكتاب في 4 مجلدات، وفقه الله. يمكن العنوان ما كان هنا واضح، لعله يصير هنا واضح للإخوة. هذا هو العنوان كاملا في لهذه الإبرازة الجميلة.
جميل.
المجلد الرابع كله فهرسة للكتاب واستنباط فوائده.
جميل. شيخ، خلينا نستدرك في مداخلة هاتفية.
نعم.
معنا الأخ أبو عيسى من السعودية، تفضل أبو عيسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ، اسمع.
أشكركم أخوي على برنامجك. أنا عندي سؤال الشيخ عقيد، بالنسبة في بعض الكتب يا شيخ صارت كثيرة طال عمرك، بخصوص الكتب الغزالي اللي كاتبها أيدي روية الغزالي، وصارت قليلة جدا، بما يعني يؤلف من كتب حمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وفي بعض الكتب زي الطبراني والحافظ يعني، فيا شيخ يعني وبرضه ابن خلدون يا شيخ، بس يا شيخ لو نرجع المصادر اللي هو كتب ابن خلدون، لأنه الشيخ ابن خلدون يقولون أنكر يا شيخ اللي هو ظهور بعض من علامات الساعة وهو المهدي يا شيخ. يا شيخ نتمنى يا شيخ انك تنصح يا شيخ ان في بعض مثلا يعني على عصور مسابقه العامي ما يفهم يا شيخ، انه يقرا فقط يا شيخ، في بعضهم يا شيخ.
طيب ابو عيسى، ابو عيسى السؤال واضح، في سؤال ثاني؟
عندي سؤال اخر طيب يا شيخ يعطيك العافيه. بالنسبه يا شيخ قناه السابق يحفظها وعوده البث من جديد مباشر، هل الشيخ محمد المجد الله يحفظه هل يعود مره اخرى يعني؟
طيب شكرا لك شكرا لك اخو ابو عيسى، احنا اسئلتنا وبرنامجنا مخصص للكتب فقط. معنا الاخ مصطفى، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
روح الكتاب،
حياكم الله.
تفضل الشيخ، اسمعك.
السلام عليكم يا شيخ.
الله يحييك ويبقيك.
تفضل مصطفى، تفضل الشيخ اسمعك، تكلم من التليفون واسمعنا من التليفون وارخي صوت التلفزيون، تفضل.
قبل ترسلي لي واحد الكتاب.
السلام طيب ايش سؤالك بالضبط؟
الكتب.
نعم. طيب شكرا لك اخ مصطفى، لعلك تعاود الاتصال يعني بتوضيح اكثر. طيب
بعض الاخوه يحتاج يجهز السؤال قبل حتى لا يرتبش ولا كذا يعني يصير واضح عنده. جزاكم الله خير. على العموم نحن كل اسئلتكم محل تقدير ان شاء الله وعنايه. نكمل.
تفضل.
سلمك الله. هذا كتاب ايضا، هذا من كتب المشيخات، وهو لاول مره يطبع، وكتاب نفيس عزيز جدا لكثرة إفادة العلماء من بعده وإحالتهم عليه، وهو من كتب الإجازات والروايات والمشيخات التي جرت عادة العلماء خاصة من بعد القرن الخامس تقريبا أنهم يكتبون مشيخة أو برامج وأثبات ونحو ذلك. فكرتها أن يأتي بمروياته أو ما قرأه على الأشياخ والكتب وأسانيده إليها، ومن أسنده ومن أجازه بها، هذه فكرتها يعني. وبعضهم يضيف ملح وفوائد حول يم الكتاب أو حول بعض أشياخه أو بعض الفوائد نحو ذلك. هذا الكتاب الذي هو مشيخة الإمام عز الدين لجماعة رحمه الله الكناني المعروف والعالم المشهور، المسمى اسمه فهرسة المرويات المعينة بالسماع والإجازة. هذا الكتاب خرجه له تلميذه يعني أبرزه، وانتقاه من فهرس المطول وأخرجه تلميذه الحافظ زين الدين العراقي عبد الرحيم الحسين العراقي، الإمام الحافظ المشهور العراقي، وهو شيخ لكثير من المحدثين المتأخرين كابن حجر وغيره يعني، وولده أيضا ولي الدين. الكتاب لأول مرة يظهر. الكتاب مهم جدا، وفيه كثير، فيه ذكر لبعض الكتب التي لا تعرف في الأثبات التي جاءت بعده، وهذا من العجائب يعني. أثبات ابن حجر ولا السيوطي ولا السخاوي ولا غيره، بعض الكتب المذكورها هنا نادرة لا تعرف، وهو مذكور أنه تلقاها، وهذا من العجائب. ليس بينهم، هو متأخر ابن الجماعة 700 وشيء، ومع ذلك لا يعرف أنهم أخذوها أو وقفوا عليها. المقصود أن هذا الكتاب، وهذه من فواتر المشيخات، أنها توقفك على بعض الكتب التي قد لا يوجد لها ذكر الآن، ثم أنها توقفك على الحركة العلمية التي كانت موجودة. صحيح. وماذا كان يقرأ، ومن كان حاضر في القراءة، وكيف الطريقة. هذه فواتر المشيخات.
من ادعى تصنيف العلم.
أنا أذكر لما أردت ترجمة للبيضاوي، وجدت أنه لا يذكرون لا أشياخه ولا تلاميذه، فاستخرجت من كثير من كتب الإجازات هذه، خاصة النوادر منها يعني، ولا غالبا يكون هناك إسناد مطروق مشهور عند العامة يعني. صحيح. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري قام وأخرج هذا الكتاب على نسخ خطية نفيسة جدا في هذه الإبرازة المتميزة، وفقه الله. طبعا زي ما ترى يأتي لك باسم الكتاب ملون بالأحمر كما ترى، ثم يذكر لك هكذا تخريج فلان، يعني هذا الكتاب هذا اللي خرجه فلان، وهو مرة ولو توفي سنة كذا، هذه إفادات المؤلف الآن، وتخريج تلميذه الحافظ العراقي. هذا الله يسلمك رسالة علمية باذخة ونفيسة جدا ومتينة. 1400 صفحة الحقيقة، هذا ثقيل على التجليد يعني، إن كان طريقة إخراجه حلوة جميلة جدا، لكن الغالب أنه التجليد بهذا يتأثر لأنه تتحلحل بعدين بعد فترة، إلا إن شاء الله. الكتاب راعى أو استخرج القواعد الأصولية التي ينبني عليها كثير من التطبيقات الخاصة بقضية المعروف والنهي عن المنكر، هو في هذه الفكرة. طبعا مسألة المعروف والنهي عن المنكر كباب شرعي معروف، له أدلته معروف، أكثر من تكلم فيه تكلم عن فيه من ناحية إما الفقهية أو الضوابط المرئية في ذلك، أو من ناحية التأصيل النظري أو التطبيقي أو نحو ذلك. لكن من ناحية ما ترجيع أصوله إلى القواعد، ترجيع فروعه ومسائله وجزئياته إلى القواعد الأصولية، لم يتطرق إلى ذلك أحد، وهذا باب مطروق فن معروف اسمه تخريج الفروع على الأصول. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن علي العلي الغامدي وفقه الله في هذا الكتاب الرسالة العلمية الباذقة، أخذ عليها 100%، وهذا قليل ترى في الرسالة العلمية مع الثناء عليها مع مرتبة الشرف الأولى. قام وجمع القواعد الأصولية في كل أبواب الأصول، يأتي بالقاعدة الأصولية ويشرحها لك ويدلل عليها باختصار، ثم يأتي بالتطبيقات من المسائل التي مذكورة أولا في كتب التي أفردت قضية المعروف عن المنكر بالتأليف، وهذه كثيرة جدا عندنا. فيذهب إلى الكتب الأخرى التي نقلت عنها، فإن لم فإلى المطولات، ثم إلى شروح الأحاديث وغيرها، ويأتي إلى الفرع وينظر ثمرة ربطه بهذه القاعدة، وجه الربط نحو ذلك، ويكثر جدا من النماذج المعاصرة ومحاورة تخريجها على القواعد الأصولية. طبعا نحن ما ذكرنا العنوان، وهذا تذكرني الله يجزاه خير. العنوان الرسالة القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، دراسة أصولية تطبيقية، وفقه الله. والكتاب من إصدارات الدرر السنية بارك الله فيهم، ومجلد ضخم 1400 صفحة تقريبا.
ما شاء الله.
هذا قديم جديد، يعني سبق لنا نحن بس عشان نوريه الإخوة. بسم الله، هذا بس عشان الإخوة يشوفوا. طبعا سبق لنا التعريف بهذا التفسير المبارك والمشروع الجميل الرائع جدا الذي بدأوه من سنوات تقريبا، لكنهم بدأوا من قبل، لكن إبرازتهم الأولى كانت من سنوات قريبة.
نعم.
وبدأوا يخرجونه، وهو الذي سموه بالتفسير المحرر القرآن الكريم. طبعا هم قالوا وجدنا أن كثرة الموجود الآن من كتب التفسير، كثير من الناس تعافوا القراءة فيه، مو تعافوا، عيافانهم سببه الإعراب، سببه صعب. اللغة التي كتبت لغته تلك القرون مخلوط، ما في بيان راجح مرجوح، حتى هي مخلوطة بقضايا أحيانا لا يحتاج القارئ، من قضايا بلاغية أو صرف أو صرف أو نحو ذلك. فأرادوا كتابة تفسير معاصر بلغة سهلة ميسرة مفهومة، مع مراعاة لا يأتون فيه بشيء يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة، مع مراعاة القول الراجح فيها والصحيح من أسباب النزول، وبيان المعنى الإجمالي والمعنى الإفرادي للألفاظ، وكذلك ما يخرج وما يستنبط منها من فوائد ونكات علمية ونحو ذلك، في سياقات سهلة جدا. ويقدمون لكل صورة بمقدمة، كنا مدنية كذا، عدد آياتها وخلاصة نظرة الصورة على ماذا. وكانوا يخرجون وما زالوا كل صورة في مجلد. سبق أن ذكرنا مجلدات الخمسة الأولى، هذه أربع مجلدات عندنا، هذا المجلد السادس لسورة الأعراف، وهذا المجلد السابع لسورة الأنفال، والمجلد الثامن لسورة التوبة، والمجلد التاسع لسورة يونس. طبعا خلينا في المجلد التاسع هذا عشان الآن تبان معنى إيش المكتوب هنا. طبعا الكتاب هذا المشروع الضخم هو من إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرة السنية، وهي مؤسسة مباركة نافعة نفع الله بها في موقعها وفي إبرازاتها وإخراجاتها. طبعا راجع هذا المشروع اللي قائم عليه طبعا شيخين فاضلين، فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عثمان السرتو معروف شيخ فاضل وعالم مفسر، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن سعد الخطيب، وهم مشايخ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر. وهذا المشروع بإشراف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علوي ابن عبد القادر السقاف وفقه الله. طبعا الكتاب من إصدارات الدرة السنية، وما زال المشروع ما زال يتتابع في ذلك، وهو مشروع مبارك. وكثير من الإخوة يسألون نريد تفسير أوسع من المختصر اللي ذكرناه، اللي طبعونا أخوانا مختصر في التفسير، أو من حق إبرازة المجمع المجمع الإفادة وغيره. هذا الكتاب يفي بالغرض وزيادة إن شاء الله. طبعا هذه أربع مجلدات ذكرناها سوقا لأنها هي مساقها واحد. هذا أيضا من المشاريع المباركة عندهم، والأصل عندهم كتابة موسوعة ضخمة جدا، لكن ما أرادوا إخراجها الآن، ينزلونها على موقع الدرة السنية، من أراد استفصال والتطويل يذهب إلى هناك. بدأوا يخرجون مختصرات للأبواب من باب عجالة النفع، استعجال النفع.
نعم.
فظهر هذا الأول مختصر فقه الطهارة، قاموا في هذه المختصرات، هذا مختصر فقه الطهارة، وهذا سلمك الله مختصر فقه الصلاة. هذه المختصرات الآن بعرضها تباعا لأن الكلام فيها واحد.
جميل.
وهذا سلمك الله مختصر فقه العمرة.
يا سلام.
بس ما كتب مختصر سقطت من الطباعة.
نعم.
الباب واحد فيها، ما هو الباب فيها واحد، وهو أنهم يأتون اختصروا هذا الكلام كله من الموسوعة التي عندهم، التي سوف تظهر إن شاء الله بس بعد فترة طويلة.
نعم.
حتى يتمونها، يقولون تموا 10 مجلدات منها، والله أعلم.
ما شاء الله.
اختصروا منها ما ينفع الناس، وركزوا على مسألة حكاية الإجماع في المسائل المجمع عليها مع التحقق من ذلك. كذلك ركزوا على مسألة صحة الأدلة، الاقتصار على ما يهم الناس وابتعدوا عن شقاق المسائل.
جميل.
اقتصروا على القول الراجح فقط وذكر من رجحه من أئمة المحققين، وإذا كان قول الجمهور يكتفون على أنه قول الجمهور، يعتنون بقرارات المجامع والدور الفقهية، المسائل المستجدة ونوازل المعاصر يحرصون عليها جدا مع الدليل، ويكتبون دليل واحد ويكون صريح في المسألة في الباب. كتاب تلخيص مبارك بمعنى الكلمة. ولهذا بعض الإخوة يسألون أيضا عن كتب في الفقه مختصرة ونافعة وشاملة، هذه تغطيها إن شاء الله، وإن شاء الله يخرج الباقي تباعا. طبعا اللي سبق وعرضنا اللي طلع في مجلد واحد سبق، هذا اسمه ملخص فقه العبادات، هذا مختصر كل عبادة في جزء، كل عبادة هذا قريب 900 صفحة ليتم أخرجوه في مجلد، يعني نحن نعيب على إخواننا الدرة السنية 900 صفحة مش باقي. هذا اسمه ملخص فقه العبادة في مجلد.
نعم.
لخصوا ذاك الكتاب من هذه المختصرات.
جميل.
وفقهم الله.
آمين.
هذا الله يسلمك أيضا إبداع في التأليف. طبعا هذا يقولون القسم الثاني في المشروع سموه فقه اللباس والزينة، طبعا لا إخفاك إن وشت لباه والزينة مما اعتنى بها الشرع، وجاء بها أحكام خاصة بها متعلقة بها سواء في الآيات أو في الأحاديث، والشرع يتشوف إلى تميز أهل الإسلام عن أهل الكفر أو عن غير إن هناك أشياء. ولهذا من ميزة الكتاب أنهم ذكروا 10 قواعد في المقدمة لا بد من مراعاتها فيما يستجد في قضايا اللباس والزينة. قسموا الكتاب قسمين، القسم الأول يتكلم عن قضية اللباس، هذا الباب الأول كامل أو القسم الأول، جاءوا إلى مسألة اللباس ضوابطه عامة، ما يحرم فيه ما يحل فيه، نوعه كذا ونحو ذلك. والقسم الثاني كل ما يتعلق بالزينة من مسائل، ثم بدأوا يفصلون زينة زينة، حتى زينة البيوت جابوها، باقي زينة السيارات لم تعرضوا إليها. طبعا سموا الكتاب فقه اللباس والزينة من إعداد القسم العلمي بالدروة الثانية بإشراف أخونا الشيخ بارك الله في علوي بن عبد القادر الثقاف من إصدارات دار السنة بهذا الدرة الثانية في هذا المجلد اللطيف. طبعا أنا بس آخر شيء أذكر، شوف الإخراج المتميز هذا عندهم الحقيقة والله يشكرون عليه، إخراج رائع جدا يفتح النفس. وهذا الأخضر قسم اللباس، والأزرق هذا ترى قسم الزينة، والتشكيل طيب، وزينوا الكتاب لأنه مناسب للعنوان هذا التزينة، زينوا الكتاب لأنه مناسب للموضوع. جزاهم الله خير، وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخ على هذا العرض الماتع.
الله يجزاك خير.
الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.